آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ واضح؟
نعم يا شيخ.
أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 26 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إلى نخبة من العلماء قامت بطباعة هذا الكتاب، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية حرسها الله تعالى. أيها الإخوة، صلنا معكم في كتاب الصلاة الباب السادس في سجود السهو والتلاوة والشكر، فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية سجود السهو وأسبابه، والمراد به أي سجود السهو السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنفس فيها أو زيادة أو شك، يعني يكون سجود السجود السهو لثلاثة أشياء: حصول زيادة في الصلاة أو لحصول نفس فيها أو زيادة أو شك فيها. وسجود السهو وسجود السهو مشروعا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. والفعل صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو وأسبابه الثلاثة: زيادة النفس والشك. اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة على أربعة مذاهب، فقد جاء في بداية المجتهد أن مذهب الشافعية يرون أن السجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، والحنفية قالوا، والقول الثاني قالوا أن موضع سجود السهو وبعد السلام مطلقا، والمالكية قالوا إن كان السجود لنقصان في الصلاة فيكون قبل السلام، وإن كان لزيادة في الصلاة فيكون بعد السلام. ومذهب الحنابلة والقول الرابع أنه يسجد قبل السلام في المواضع التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي فيها صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام، وما كان غير ذلك أي ما لم يأتي فيه دليل ويسجد قبل السلام. ماذا رأى شيخنا الشيخ أحمد الذي رحمه الله أنه المواضع التي سجد إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسجدها قبل السلام، والمعظم التي سجدها صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام يسجدها بعد السلام، وما كان غير ذلك يكون يسجدها قبل السلام. ثم ذكروا قالوا المسألة الثانية: متى يجب السجود؟ يجب السجود السهو في صوت، أيها الإخوة، في صوت أيها الإخوة سو قال يجب سجود السهو لما يأتي: أولا، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، كان يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو جلسة استراحة، فحين ذلك يجب عليه أن يسجد للسهو سواء كان قبل السلام أو بعده. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا لخمس ركعات، فلما فتل من الصلاة انتهى من الصلاة قبل أصحابه بعد السلام، فلما فتل من الصلاة وشوش القوم بينهم، أي حصل عندهم اختلاف في الكلام بحصول الشيء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله زيد في الصلاة شيء؟ يعني هل نسخ الحكم من الصلاة تكون رباعية إلى أن تكون خمسية؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قال فإنك صليت خمسا، أي خمس ركعات، فانفتل فسجد سجدتين، أي توجه إلى القبلة ثم سجد سجدتين للسهو، وهذا بعد السلام، ثم سلم، ثم قال إنما أمرتكم مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وشيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى يرى أن السجود إذا كان بعد السلام يأتي الإنسان سجود السهو ثم يتشهد ثم يسلم، يأتي بالتشهد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام. فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس على علمه حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه استمر، لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئا عمدا، وهذا لا يجوز، بل هو يبطل الصلاة. فإذا علم الشخص الإمام أنه زاد خامس مثلا في الظهر، فيجب عليه أن يرجع يتشهد. وكذلك إذا علم المأموم أن إمامه زاد خامسة فلا يجوز له أن يتابع الإمام في الزيادة. إذا تابع الإمام في الزيادة وهو يعلم أن صلاته غير صحيحة، بخلاف من لو تابعه ناسيا مثله أو جاهلا. ثانيا يجب سجود السهو، يقول يجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة الثاني أو سلم قبل إتمام الصلاة، يعني سلم من صلاة ناقصة، فإذا سلم قبل إتمام الصلاة يجب على سجود السهو. لحديث عمر بن حسين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، بدل أن تكون أربعة صلى ثلاثة عليه الصلاة والسلام، ثم قام فدخل الحجرة وكأنه عليه الصلاة والسلام اعتقد على أن صلاته كاملة أربع ركعات، ثم قام فدخل الحجرة أي بيته عليه الصلاة والسلام، قام رجل بسيط اليدين قبل كسرة الصلاة، فخرج أي من بيته فصلى ركعته التي كان ترك، ثم سلم ثم سجد سجدة للسهو ثم سلم، يعني يأتي يكمل يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ومثلها القصة التي حصلت عندما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين، فقال ذي اليدين يا رسول الله أكسرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أكسر ولم أنسى. فقال نجدت يا رسول الله. فقال للصحابة حق ما قاله ذي اليدين؟ قالوا نعم. فأكمل صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. فهذا هو الموضع الثالث الذي يجي فيه سجود السهو، إذا سلم الإمام أو المنفرد من نقص فإنه يجب عليه سجود السهو. ثالثا أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، وخاصة الفتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة. فقال صراط الذين أنعمت عليهم، بدل ما يقول أنعمت بل أنعمت عليهم، أو قال بدل اهدنا الصراط أهدنا الصراط المستقيم، فإنه يجب عليه عندما يحصل منه الخطأ في مثل هذا يجب عليه سجود السهو. أو لحنا يحيل المعنى سهوا، لأن عمده يبطل الصلاة ووجب سجود السهو. الموضع الرابع مما يجمعه سجود السهو عندما يترك واجبا أو ترك واجبا أو ترك واجبا واجبا في حديث ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلاة من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس إلى التشهد الأول فقام الناس معه لما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فترك واجب من واجبات الصلاة الثمانية طبعا احنا عرفنا فيما سبق انه اذا تعمد الانسان ترك ركن كالركوع وترك واجب عمدا كالتشهد الاول فإن صلاة غرسها، لكن هنا ترك الواجب سهوا، فإذا ترك الشخص أو المصلي واجب من واجبات الصلاة سهوا فإن صلاته صحيحة ويجب عليه سجود السهو. ومسألة نسيان التشهد الأول الناس عندهم فيه إشكال، فالتشهد الأول هو واجب من واجبات الصلاة، فإذا صلى الشخص خلف إمام نسي أن يجلس، فإذا استتم قائما الإمام فيجب على الإنسان المأموم متابعة الإمام لأنه تلبس بركن ثاني بركن جديد وهو القيام. وإذا قرأ فمن باب أولى لا يجوز له العودة لا الإمام ولا المأموم إلى التشهد. أما إذا كان الإمام ما بين الركوع وما بين الجلوس يعني لم يستتم قائما فيجب عليه أن يرجع، إذا سبح له يجب عليه أن يرجع إلى التشهد ويجلس فيجلس يتابعه المأمومون. أما إذا قام الإمام فلا يجوز للإمام أن يرجع إلى التشهد أو إلى الجلوس في الجلسة جلسة التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب وقد تلبس بركن وهو القيام، فلا يدع الركن ويأتي إلى الواجب إلى ما هو أقل منه. ثم قالوا ثبت هذا بالخبر أي تسليم النبي عليه الصلاة والسلام وقد ترك التشهد الأول وقيامه بسجود السهو، ثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط يقاس عليه سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود طبعا سهوا، فإذا ترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا بطلت الصلاة. قوله كذلك بين السجدتين رب اغفر لي تكبيرة الاحتفال، ومن ترك واحدا منها سهوا يجب على سجود السهو. خمسة سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى، هل صلى العشاء أربعا أم ثلاثا، فصار عنده شك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، ركع أم لم يركع، حين ذلك يأتي بذلك الشيء الذي تردد فيه كالركوع أو كالقراءة أو كالركعة ثم يسجد للسهو. يقولون وذلك أثناء الصلاة لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر في السجود. في عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه أي وسوس له حتى لا يدري كم صلى، وهذا يدل على خطورة الشيطان ووساوسه وأنه لا يريد الخير بالمسلم والمؤمن بل يريده دائما في وسوسة في غفلة عن الله عز وجل. ومن هذه الصلاة حتى أن الإنسان يخرج من الصلاة ليس له منها إلا عشرها إلا تسعها إلى آخر الحديث. بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ولبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم يوجد تلك الوسوسة فليسجد سجدتين وهو جالس، وجد عنده ذلك الشك فليسجد سجدتين وهو جالس جبرا للنفس الحاسد بالوسوسة، وهو في هذه الحالة بين أمرين: من يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، في هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه، يعني لا يدري هل صلى أربعا وهو في الرابعة، هل في الرابعة من صلاة العصر مثلا هل صلى أربعا أم صلى ثلاثا، فإنه يبني على الأقل فيجعل هذه الرابعة التي شاف فيها أنها ثالثة يجعلها ثالثة ويأتي بركعة رابعة بركعة. ففي هذه الحالة هو في هذه الحالة بين أمرين: ما يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، في هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه ويسجد السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فيطرح الشك ويبني على ما استيقن، يعني يطرح الشك أنها أربع ويبني على ما استيقن وهو أنه صلى ثلاث ويأتي برابعة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما إن غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو. شك هل هو صلى أربعا العصر أم ثلاثا، لكن غلب على ظنه أنه صلى أربعا ولا يبقى على هذه الأربع ولا يأتي بالزيادة ويسجد السهو، أو أنه في السجدة الثانية شك هل سجد سجدة واحدة أم ثلاثين، لكنه غلب على ظنه على أنه سجد سجدتين فإنه يبقى على السجدتين ويأتي بسجود السهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك وتردد فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، أي على التحري، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. أو غلب على ظنه أنه سجد سجدة واحدة فإنه يأتي بسجدة ثانية ويسجد السهو، غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا فيأتي برابعة ويسجد السهو بعد السلام. المسألة الثالثة: متى يسن سجود السهو؟ يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع، يعني ما سبق بيانه أيها الإخوة هي الأمور التي يجب معها سجود السهو. أما هذه المسألة الأمور التي لا يجب معها سجود السهو له أن لا يسجد، ولكن يسحب في حقه يسحب في حقه. يقول المسألة الثالثة: متى يسن سجود السهو؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع القيام بالقول المشروع في ذلك الموقع. أما إذا لم يأتي ببيت، يعني إنسان مثلا في الركوع الحمد لله رب العالمين ذكر ثم قال سبحان العظيم، فإنه يسن في حقه سجود. أما إذا لم يأتي بقوله سبحان رب العظيم وإنما أتى بقراءة فجعل سجود السهو. القراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام، فإذا قال تحيات الله مكان الفاتحة ثم تذكر وقال وأتى بالفتح فإنه يسن في حقه أتي سجود في الصف. أما إذا ما قرأ أصلا فإنه يجب على السماع بالركن الذي نسيه، في بقعة كاملة، لأنه أنا شيخ كما كان سيوحي الفاتح. يسن سجود السهو إذا أتى بقول المشروع في غير في محل سهو القراءة في السجود والتشهد في القيام مع الإتيان بقول المشروع في ذلك. وقال قوله سبحان ربي العظيم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. المسجد موضع السهو وصفاته. موضوع سجود السهو لا ريب ان الحديث هذه ما سبق ان بيناه بان في اختلاف العلماء في الاماكن التي يسجد فيها السهو. لا ريب ان الاحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين، قسم دل على مشروعيته قبل السلام، والقسم الاخر دل على مشروعيته بعد السلام. لهذا قال بعض المحققين ان المصلي مخير ان شاء سجد قبل السلام او بعده، لان الاحاديث وردت بكلا الامرين، رشيد للكل قبل السلام او بعده جاز. قال الدوري كان اخر الامرين السجود قبل السلام، يعني ان الواجب اذا نسى الانسان شيء من المواضع التي يجب فيها السجود ان يسجد للسهو، سواء كان ذلك السجود قبل السلام او كان بعده، فيصح صلاته يصح سجوده. على خلاف السنة كما سبق عند مذهب الحنابلة المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها قبل السلام نسجد فيها قبل السلام، المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها بعد السلام نسجد فيها بعد السلام، ما لم يرد في ذلك فنسجد قبل السلام. وعند كما تقدم عند المالكية السجود قبل السلام مطلقا، وعند الحنفية السجود بعد السلام مطلقا، وعند المالكية تفصيل إن كان السجود يعني لنقصان في الصلاة يكون قبل السلام، وإن كان زيادة يكون السجود بعد السلام. ولا أرشد هذا واسع إن شاء الله. صفة المسألة الرابعة موضعه وصفته. صفة سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسهو وللرفع منهم ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام، يورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة سجود التلاوة مشروعيته وحكمه، وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها سجدة معيا. قال ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي علينا فيها فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته أي مكان السجود، وهو سنة على الصحيح وليس بواجب. السنة المؤكدة سجود التلاوة، وقد قرأ زيد بن الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فيها، ودل على عدم الأدلس لا زيد بن أرقم ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على سنية سجود التلاوة لو كان واجبا يسجد أركم، وهذا ناسب الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. ويترى سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، يشرى في حق القارئ والمقراء للسامع أي السامع لقراءة القرآن. فإذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها لنبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة سجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه في على مشروعيته في الصلاة. رواه البخاري ومسلم عن رجل مع أبي هريرة العدم يخشى فقرأ إذا استمع شقة فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، على كثرة سجود المستمع يسجد قبله القارئ للقرآن، فعن ظهر قلب أو عن تلاوة، ينتبع فيها للقارئ ابن أرقم المتقدم أنه ما سجد ولا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد الله. فضل السجود التلاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وصفة سجود التلاوة وكيفيته: يسجد سجدة واحدة يكبر ويكبر إذا سجد، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجوده الصلاة، ويقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإن قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سماه وبصره بحوله وقوته، فلا بأس، ولا يشرع أن يأتي بتكبير عندما يسجد السجدة، ولا يشرع كذلك أن يأتي بتسليم. مواضع سجود التلاوة في القرآن: مواضع سجود القرآن 15 موضعا، ويعلن على الترتيب: أولا آخر سورة الأعراف آية 106، وثانيا سورة الرعد آية 15، وثالثا سورة النحل آية 49 إلى 50، ورابعا سورة الإسراء من آية 107 إلى 109، وخامسا سورة مريم آية 58، وسادسا سورة الحج آية 18، سابعا آخر سورة الحج آية 77 فيها سجدتان، وثامنا سورة الفرقان آية 73، وتاسعا سورة النور آية 25 آية 25 إلى 26، وعاشرا موضع العاشر سورة السجدة آية 15، الموضع الحادي عشر سورة فصلت آية 37 إلى 38، والموضع الثاني عشر آخر سورة النجم آية 62، والموضع الثالث عشر سورة الانشقاق آية 20 إلى 21، والموضع الرابع عشر آخر سورة العلق آية 19، والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد، وهي سجدة شكر. ولذلك اختلف أهل العلم في كونها هل يسجد فيها أو لا، وهي سجدة الشكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست صاد من عزائم السجود، يعني ليست من السنة المؤكدة في سجودها، لأن فيها اختلاف إلى هل هي سجدة شكر أم هي سجدة تلاوة. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ويسجد فيها مستحب، وليس مسنون سنة مؤكدة كبقية السجدات السابقة. المسألة السادسة والأخيرة: سجود الشكر، هل من وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقم يقر أن يخر سجد لله تعالى صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال قبله، ولا تستقبله فهو أفضل، كذلك لا يشترط فيه الطهارة. الإنسان يسمع في الخبر المفرح فسجد خير لله ساجدا وهو على طهارة، يعني ذلك يسمع بخبر حادث مرور إلى قدر الله ويخبر على أن أهله هذا، فيسجد على شكرا على نجاتهم، فهو في هذه الحالة ما يحتاج أنه يذهب يوضع الشكر، لأنه يذهب يعني محله والزمان، والزمان ومحله عند الخبر مباشرة، فيسجد سواء كان إلى القبر أو إلى غيره، سواء كان على الرمح على ولم يقعد عنه. قد كان الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، وكذا فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، يعني بمعنى أنه يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولو نشكر الله عز وجل على إتمام النعمة والنجاة من النقم والمصائب، ولا وإذا أراد أن يرفع تشترط أن يأتي بتكبير، ولا يشترط أن يأتي بتشهد، ولا يشترط أن يأتي بتسليم من بعده، بل يرفع بدون تكبير ولا تشهد. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في الدرس. اللهم صل لنا ولكم علما نافعا عمل الصالح متقبلا قبل الحمد لله آمين. صلى الله وسلم على نبي محمد آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استاذ واضح؟
نعم يا شيخ.
أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 26 من دروس الفقه الميسر بضوء الكتاب والسنة إلى نخبة من العلماء قامت بطباعة هذا الكتاب مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية حرسها الله تعالى. أيها الإخوة، صلنا معكم في كتاب الصلاة الباب السادس في سجود السهو والتلاوة والشكر. فيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية سجود السهو وأسبابه، والمراد به أي سجود السهو السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنفس فيها أو زيادة أو شك، يعني يكون سجود السجود السهو لثلاثة أشياء: حصول زيادة في الصلاة أو لحصول نفس فيها أو زيادة أو شك فيها. وسجود السهو وسجود السهو مشروعا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. والفعل صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو وأسبابه الثلاثة: زيادة النفس والشك. اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة على أربعة مذاهب، فقد جاء في بداية المجتهد أن مذهب الشافعية يرون أن السجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، والحنفية قالوا، والقول الثاني قالوا أن موضع سجود السهو وبعد السلام مطلقا، والمالكية قالوا إن كان السجود لنقصان في الصلاة فيكون قبل السلام، وإن كان لزيادة في الصلاة فيكون بعد السلام. ومذهب الحنابلة والقول الرابع أنه يسجد قبل السلام في المواضع التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام، وما كان غير ذلك أي ما لم يأتي فيه دليل فيسجد قبل السلام. ماذا رأى شيخنا الشيخ أحمد الدين رحمه الله أنه المواضع التي سجد إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدها قبل السلام، والمعظم التي سجدها صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام مسجده بعد السلام، وما كان غير ذلك يكون السجود قبل السلام. ثم ذكروا قالوا المسألة الثانية: متى يجب السجود؟ يجب السجود السهو في صوت، أيها الإخوة، في صوت أيها الإخوة سو، قال رجل سجود السو لما يأتي: أولا إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، كان يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو كان جلسة استراحة، فحين ذلك يجب عليه نسيق السهو سواء كان قبل السلام أو بعده. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا لخمس ركعات، فلما قتل من الصلاة انتهى من الصلاة قبل الصحابة بعد السلام، فلما فتل من الصلاة وشوش القوم بينهم، أي حصل عندهم اختلاف في الكلام بحصول الشيء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، زيد في الصلاة شيء؟ يعني هل نسخ الحكم من الصلاة تكون رباعية إلى أن تكون خمسية؟ قالوا: يا رسول الله، زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قال: فإنك صليت خمسا أي خمس ركعات، فانفتل فسجد سجدتين أي توجه إلى القبلة ثم سجد سجدتين للسهو، وهذا بعد السلام، ثم سلم ثم قال: إنما أمركم مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وشيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى يرى السجود إذا كان بعد السلام يأتي الإنسان سجود السهو ما يتشهد ثم يسلم، يأتي بالتشهد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام. فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس على علمه حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه استمر، لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئا عمدا، وهذا لا يجوز، بل هو يبطل الصلاة. فإذا علم الشخص الإمام أنه زاد خامس مثلا في الظهر، فيجب عليه أن يرجع يتشهد. وكذلك إذا علم المأموم أن إمامه زاد خامسة فلا يجوز له أن يتابع الإمام في الزيادة. إذا تابع الإمام في الزيادة وهو يعلم أن صلاته غير صحيحة، بخلاف من لو تابعه ناسيا مثله أو جاهلا. ثانيا يجب سجود السهو، ويجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة الثاني أو سلم قبل إتمام الصلاة، يعني سلم من صلاة ناقصة، فإذا سلم قبل إتمام الصلاة يجب عليه سجود السهو. لحديث عمر بن حسان رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، بدل أن تكون أربعة صلى ثلاثة عليه الصلاة والسلام، ثم قام فدخل الحجرة كأنه عليه الصلاة والسلام اعتقد على أن صلاته كاملة أربع ركعات، ثم قام فدخل الحجرة أي بيته عليه الصلاة والسلام، قام رجل بسيط اليدين قبل كسرة الصلاة، فخرج أي من بيته فصلى ركعته التي كان ترك، ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم، يعني يأتي يكمل يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم. ومثلها القصة التي حصلت عندما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين، فقال ذي اليدين: يا رسول الله، أكسرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أكسر ولم أنسى. فقال: نسيت يا رسول الله. فقال للصحابة: حق ما قاله ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. فهذا هو الموضع الثالث الذي يجي فيه سجود السهو، إذا سلم الإمام أو المنفرد من نقص فإنه يجب عليه سجود السهو. ثالثا، أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، وخاصة الفاتحة، لأنها ركن من أركان السلام. فقال صراط الذين أنعمت عليهم، بدل ما يقول أنعمت بل أنعمت عليهم، أو قال بدل اهدنا الصراط، أهدنا الصراط المستقيم. فإنه يجب عليه عندما يحصل من الخطأ في مثل هذا يجب عليه سجود السهو، أو لحنا يحيل المعنى سهوا، لأن عمده يبطل الصلاة ووجب سجود السهو. الموضع الرابع مما يجي معه سجود السهو عندما يترك واجبا أو ترك واجبا أو ترك واجبا أو ترك واجبا. في حديث ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس إلى التشهد الأول، فقام الناس معه. لما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم وسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فترك واجب من واجبات الصلاة الثمانية، طبعا احنا عرفنا فيما سبق انه اذا تعمد الانسان ترك ركن كالركوع وترك واجب عمدا كالتشهد الاول فان الصلاة تغسلها، لكن هنا ترك الواجب سهوا. فاذا ترك الشخص او المصلي واجب من واجبات الصلاة سهوا فإن الصلاة صحيحة ويجب عليه سجود السهو. ومسألة نسيان التشهد الأول، الناس عندهم فيه إشكال. فالتشهد الأول هو واجب من واجبات الصلاة، فإذا صلى الشخص خلف الإمام نسي أن يجلس، فإذا استتم قائما الإمام ويجب على الإنسان المأموم متابعة الإمام، لأنه تلبس بركن ثاني بركن جديد وهو القيام. وإذا قرأ فمن باب أولى لا يجوز له العودة لا الإمام ولا المأموم إلى التشهد. أما إذا كان الإمام ما بين الركوع وما بين الجلوس، يعني لم يستتم قائما، فيجب عليه أن يرجع. إذا سبح له يجب عليه أن يرجع إلى التشهد ويجلس فيجلس ويتابعوه المأمومون. أما إذا قام الإمام فلا يجوز للإمام أن يرجع إلى التشهد أو إلى الجلوس في الجلسة جلسة التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب وقد تلبس بركن وهو القيام، فلا يدع الركن ويأتي إلى الواجب إلى ما هو أقل منه. ثم قالوا ثبت هذا بالخبر، أي تسليم النبي عليه الصلاة والسلام وقد ترك التشهد الأول وقيامه بسجود السهو. ثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط يقاس عليه سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود طبعا سهوا. إذا ترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا بطلت الصلاة. قوله كذلك بين السجدتين رب اغفر لي تكبيرة الانتقال، ومن ترك واحدا منها سهوا يجب على سجود السهو. خمسة سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى، هل صلى العشاء أربعا أم ثلاثا، فصار عنده شك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، ركع أم لم يركع. حين ذلك يأتي بذلك الشيء الذي تردد فيه كالركوع أو كالقراءة أو كالركعة ثم يسجد للسهو. يقولون وذلك أثناء الصلاة لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، ضعفت النية واحتاجت للجبر في السجود. في عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، أي وسوس له حتى لا يدري كم صلى. وهذا يدل على خطورة الشيطان ووساوسه، وأنه لا يريد الخير بالمسلم والمؤمن، بل يريده دائما في وسوسة في غفلة عن الله عز وجل. ومن هذا الصلاة حتى أن الإنسان يخرج من الصلاة ليس له منها إلا عشرها إلا تسعها إلى آخر الحديث. بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ولبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم يوجد تلك الوسوسة فليسجد سجدتين وهو جالس، وجد عنده ذلك الشك فليسجد سجدتين وهو جالس، جبرا للنفس الحاسد بالوسوسة. وهو في هذه الحالة بين أمرين: من يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، في هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه، يعني لا يدري هل صلى أربعا وهو في الرابعة، هل في الرابعة من صلاة العصر مثلا، هل صلى أربعا أم صلى ثلاثا، فإنه يبني على الأقل فيجعل هذه الرابعة التي شاك في أنها ثالثة يجعلها ثالثة ويأتي بركعة رابعة بركعة. ففي هذه الحالة بين أمرين: ما يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، في هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه ويسجد السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فيطرح الشك ويبني على ما استيقن، يعني يطرح الشك أنها أربع ويبني على ما استيقن وهو أنه صلى ثلاث ويأتي برابعة فسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما إن غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو. شك هل هو صلى أربعا العصر أم ثلاثا، لكن غلب على ظنه أنه صلى أربعا ولا يبقى على هذه الأربع ولا يأتي بزيادة ويسجد السهو. أو أنه في السجدة الثانية شك هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين، لكنه غلب على ظنه على أنه سجد سجدتين، فإنه يبقى على السجدتين ويأتي بسجود السهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك وتردد فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، أي على التحري، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. أو غلب على ظنه أنه سجد سجدة واحدة فإنه يأتي بسجدة ثانية ويسجد للسهو، غلب على الظن أنه صلى ثلاثا فيأتي برابعة ويسجد للسهو بعد السلام. المسألة الثالثة: متى يسن سجود السهو؟ يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع، ما سبق بيانه أيها الإخوة هي الأمور التي يجب معها سجود السهو. أما هذه المسألة الأمور التي لا يجب معها سجود السهو له أن لا يسجد، ولكن يسحب في حقه يقول المسألة الثالثة: متى يسن سجود السهو؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، القراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع القيام بالقول المشروع في ذلك الموقع. أما إذا لم يأتي به، يعني إنسان مثلا في الركوع الحمد لله رب العالمين ذكر ثم قال سبحان العظيم، فإنه يسن في حقه سجود. أما إذا لم يأتي قوله سبحان رب العظيم وإنما أتى تذكرة عليه سجود السهو. القرار في الركوع والسجود والتشهد في القيام، فإذا قال تحيات الله مكان الفاتحة ثم تذكر وقال وأتى بالفتح فإنه يسن بحقه أتيت سجد في الصف. أما إذا ما قرأ أصلا فإنه يجب على السماع بالركن الذي نسيه، وهي أن يأتي بركعة كاملة لأنه نسي ركن الصلاة وهي الفاتحة. يسن سجود السهو إذا أتى بقول المشروع في غير في محل سهو كالقراءة في السجود والتشهد في القيام مع الإتيان بقول المشروع في ذلك عظيم سبحان ربي العظيم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليس يسجد سجدتين. المسجد الرابع موضعه موضع السهو وصفاته. موضوع سجود السهو لا ريب أن الحديث هذه ما سبق أن بيناه بيناه في اختلاف العلماء في الأماكن التي يسجد فيها السهو. لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين، قسم دل على مشروعيته قبل السلام، القسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام. لهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعده، إن الحديث وردت بكلا الأمرين رصيدا لكل قبل السلام أو بعده جاز. قال الدوري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، يعني أن الواجب إذا نسي الإنسان شيء من المواضع التي يجي فيها السجود أن يسجد للسهو، سواء كان ذلك السجود قبل السلام أو كان بعده، فيصح صلاته ويصح سجوده إن كان خلاف السنة كما سبق عند مذهب الحنابلة. المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها قبل السلام نسجد فيها قبل السلام، المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها بعد السلام نسجد فيها بعد السلام، ما لم يرد في ذلك فنسجد قبل السلام. وعند كما تقدم عند المالكية السجود قبل السلام مطلقا، وعند الحنفية السجود بعد السلام مطلقا، وعند المالكية تفصيل إن كان السجود يعني لنقصان في الصلاة يكون قبل السلام، وإن كان زيادة يكون السجود بعد السلام. ولا أرسل هذا واسع إن شاء الله. صفة المسألة الرابعة موضوعه وصفته. صفة سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسهو وللرفع منهم ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام، يورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة سجود التلاوة مشروعيته وحكمه، وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها سجود معها. قال ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي علينا فيها فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته مكان السجود، وهو سنة على الصحيح وليس بواجب. السنة المؤكدة سجود التلاوة، وقد قرأ زيد بن الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فيها، ودل على عدم الدرس لا زيد بن أرقم ولا النبي صلى الله عليه وسلم، سلم دل ذلك على سنية سجود التلاوة ولو كان واجبا يستحق الأرقام، وهذا نقص الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. ويترى سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، يشرى في حق القارئ والمقرأ للسامع إلزامي لقراءة القرآن، فإذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة سجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه، في على مشروعيته في الصلاة. رواه البخاري ومسلم عن رجل مع أبي هريرة العدم يخشى فقرأ إذا استمع شقة فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، يعني بكثرة سجود المستمع يسجد قبله القارئ للقرآن، فعن ظهر قلب أو عن تلاوة، لأن تبع فيها للقارئ من أرقم المتقدم أنه ما سجد ولا سجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد الله، فضل السجود التلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وصفة سجود التلاوة وكيفيته يسجد سجدة واحدة، يكبر ويكبر إذا سجد ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجوده كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإن قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سماه وبصره بحوله وقوته فلا بأس. ولا يشرع أن يأتي بتكبير عندما يسجد السجدة، ولا يشرع كذلك أن يأتي بتسليم. مواضع سجود التلاوة في القرآن، مواضع سجود القرآن 15 موضعا، ويعلن على الترتيب: أولا آخر سورة الأعراف آية 106، وثاني سورة الرعد آية 15، وثالثا سورة النحل آية 49 إلى 50، ورابعا سورة الإسراء من آية 107 إلى 109، وخامسا سورة مريم آية 58، وسادسا سورة الحج آية 18، سابعا آخر سورة الحج آية 77 فيها سجدتان، وثامنا سورة الفرقان آية 73، وتاسعا سورة النور آية 25 آية 25 إلى 26، وعاشرا موضع العاشر سورة السجدة آية 15، الموضع الحادي عشر سورة فصلت آية 37 إلى 38، والموضع الثاني عشر آخر سورة النجم آية 62، والموضع الثالث عشر سورة الانشقاق آية 20 إلى 21، والموضع الرابع عشر آخر سورة العلق آية 19، والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد، وهي سجدة شكر. ولذلك اختلف أهل العلم في كونها يسجد فيها أو لا، وهي سجدة الشكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود، يعني ليست من السنة المؤكدة في سجودها، لأن فيها اختلاف إلى هل هي سجدة شكر أم هي سجدة تلاوة. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ويسجد فيها مستحب، وليس مسنون سنة مؤكدة كبقية السجدات السابقة. المسألة السادسة والأخيرة سجود الشكر، هذه من وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نعمة ومر أن يخر سجد لله تعالى صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال قبلة ولا تستقبلها فهو أفضل. كذلك لا يشترط فيه الطهارة، يقولون يسمع في الخبر المفرح فسجد خفر لله ساجدا وهو على طهارة، يعني ذلك يسمع بخبر حال مرور إلى قدر الله ويخبر على أن أهله الأذى فيسجد على شكره على نجاتهم، هو في هذه الحالة ما يحتاج أنه يذهب يوضع ويسجد الشكر لأنه يذهب ال يذهب ما يعني محله وزمان وزمان ومحله عند الخبر مباشر فيسد سواء كان إلى القبر أو إلى غيره سواء كان على الرمح على ولم يقع العرض. قد قال الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وكذا فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حكم هذا السجود حكم سجود التلاوة يعني بمعنى أنه يقول سبحان ربي الأعلى أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولو نشكر الله عز وجل على إتمام النعمة والنجاح من النقم والمصائب ولا وإذا أراد أن يرفع لا يشترط أن يأتي بتكبير ولا يشترط أن يأتي بتشهد ولا يشترط أن يأتي بتسليم من بعده بل يرفع بدون تكبير ولا تشهد. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة وقفنا الدرس. اللهم صل لنا ولكم علما نافعا عمل الصالح متقبلا خيرا الحمد لله امين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.